يعني منتهي، لكن نقول الذين يعانون،
الذين ربما عندهم، الذين لديهم مشكلة ولا عقدة من الدين،
لو فقهوا هذا
لو فقهوا وتعرفوا بالعلم.
اذا دكتور عفوا بس بسيطة بس يعني انا اقول يعني بالنسبة لمعرفة حال العرب قبل الاسلام، يعني من يقرأ المعلقات، هذه المعلقات كلها جاهلية قبل الاسلام، شوف ما انظر ما فيها من المعاني والكرم والشجاعة، ويقول وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما، ولقد أبيت على الطاولة ظلوا حتى أنال به كريم المأكل، أشعار الجاهلية.
أيوة.
شوف فيها من المعاني والأخلاق والقيم.
صح.
كانت موجودة. طبعاً. نضاف النقطة كذلك. نعم. لتكتمل الصورة.
أي اللي هي.
يعني مثلاً هذه القيم عند العرب خلال 1000 عام لم تغير واقعهم.
صح.
أمضوا كل هذه القيم بحرب بعضهم بعض. شجاعتهم كانت في قتل بعضهم. يقتل بعضنا بعضهم. كرمهم كان من أجل الشهرة. الإنسان على السدان يبيع ما فوقه وما تحته حتى يقول الشاعر عنده أبيات معينة وتمضي هذه الأبيات في ثناء عليه. هذا الدين وجه هذه القيم، لم يكونها، يعني لم يكون الدين الكرم في النفس العربية، ولكن وجه الكرم أنك إذا يعني أنفقت كل ما تملك فعند الله لا غرق ولا حرق ولا سر.
أيوة.
إذا أن تعمل لله. وجه الشجاعة إلى أن تجاهد في سبيل الله، لا أن تقتل أخاك من أجل سعر، من أجل يعني نذكر كل جوانب، في جوانب سلبية وجانب إيجابية.
ولذلك ربما هذا كلام كذا مهم، لأنه نستطيع أن نفهم أنه عندما يبتعد العرب عن قيم دينهم في الحقيقة يرتكسون إلى هذه النزاعات الداخلية، ويبددون الكثير من طاقاتهم ومن جهودهم في نزاعات داخلية. وأنت حينما تنظر، كنا ندرس قبل 3 أو 4 أشهر في تاريخ الجزيرة العربية قبل قيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية في قبل 300 سنة تقريبا، وترى النزاعات بين القبائل العربية المسلمة.
نعم.
وما يفعله بعضهم ببعض عندما تضعف سطوة أو سلطة القيم الروحية والدينية. نعم. وعندما تقرأ تاريخ الإمارات قبل 100 سنة فقط، حينما يضعف الوازع الديني وترى كيف تنازع الناس وكيف يغير بعضهم على بعض.
صحيح.
ويفعل بعضهم ببعض، تأتي هذه أهمية.
بدأت النهضة من أول هذا القرن حتى الآن 24 دولة، يعني كل العالم توحدوا وأصبحوا دولة واحدة، وعندنا مقومات الوحدة قائمة كلها. لكن تجربتنا العربية كلها بالذات أرادت أن تقوم على غير أساس الإسلام،
وما زال بيسعى المواطن الذي الآتي من دولة أوروبية أو غربية أن يعامل بكرام وبمعزة في المطارات العربية في غالب الوقت أكثر من أغلب المواطنين حاملي جوازات السفر العربية والإسلامية. بقي من أشرت إليهم من 10 بقي منهم خالد بن الوليد، وإليه القبة والأعنة، وهي أمور متعلقة بتجهيز الجيش والخيل في الحرب. وبقي منه عمر بن الخطاب من بني عدي، وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وصفوان بن أمية من بني جمح، وكانت إليه الأزلام، يبدو متعلقة بالآلهة تبعهم أنذاك، والحارث أو بالعرفين، وما أدري الأزلام يعني كيف موقع هنا، لأنه ليس هناك شرح كثير في هذه الرواية.
الأزلام هي السهام التي يضعونها، يعني استقسام بالأزلام.
أيوة، الاستقسام بها. والحارث بن قيس من بني سهم، وكانت إليه الحكومة وأموالهم المحجرة التي سموها لآلهتهم.
دخلنا في الموضوع. في شيء خلل، يعني عثمان بن طلحة انتهت إليه الحجابة،
عثمان بن طلحة
الرفادة. أما في كأنه اسمين مخلوطين مع بعضهم،
يمكن
لأنه
طيب الآن أنا عاوز قبل أن أخذ بعض الأسئلة بالتليفون من السادة المشاهدين، أخذ الدكتور مهدي رزق الله بإضافة إن شافي سيرة سيدنا أبو بكر الصديق قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الهاشمي، إن كان لي إضافة فهي إن شاء الله بسيطة، وأخوي الكريمين قد غطيا هذه الموضوع تغطية، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون ذا فائدة للمستمعين. لي تعليق ربما يعني يكون فيه وجهة نظر بالنسبة للرواية التي ذكرها أخي الكريم الخميس المتعلقة بسفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ومعه أبو بكر وبلال، والرواية المنصوبة أو المعروفة هي يعني من حديث الترمذي من بسرده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن هذه الجزئية بالذات، حديث حسب كلام الحديث انه صحيح الا هذه الثلثيه اللي هو ارسل معه عمه ابا بكر وبلال. لماذا؟ لانه كما ذكر الاخوين انه ابو بكر رضي الله عنه كان اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 معناها ابو بكر كان عمره كم؟
10.
اما بلال رضي الله عنه لعله لم يكن قد ولد بعد. والعلاقه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر كانت في الاسلام. فلذا انكر العلماء امثال ابن حجر وغيره وغيره هذه الجزئيه. بل ابن حجر يرحمه الله قال ان هذه الجزئيه مدرجه منقطعه من حديث اخر وهما من احد رواته.
طيب ما رايك في الروايه التي تقول انه ان الصديق لم يسجد للاصنام قبل دخوله في الاسلام، هل تقبلها ام لا؟
هذه الروايه لا اقول بانها يعني محققه تحقيقا يحضرني الان، ولكنها تتمشى مع سجايا ابي بكر الصديق رضي الله عنه المذكوره انفا بالنسبه لعدم شرب الخمر، لانه لا يليق بالرجل ان يسفه عقله ويغيبه، فان لم يكن ذلك دين فهو خلق من الذي تميز به رضي الله عنه.
هذه ينسبها الدكتور محمد علي محمد الصلابي الى اصحاب الرسول لمحمود المصري والى محمود شاكر الله يرحمه عن الخلفاء على كتابه الخلفاء، ويقول يروي رواية أن الصديق رضي الله عنه قال في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة بيدي، يعني أبوه، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. هذه نهاية الرواية. يعلق الكاتب يقول: وهكذا حمله خلقه الحميد وعقله النير وفطرته السليمة على الترفع عن كل شيء يخدش المروءة وينقص الكرامة من أفعال الجاهليين وأخلاقهم التي تجانب الفطرة السليمة. هذه هي الرواية.
نعم. فمثل هذه الروايات أخي الهاشمي، بعض علماء الحديث ومنهم يرحمه الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إنه الأخبار مثل هذه وبالذات التي تتعلق بفضائل الأعمال والتي لا تتعلق بالأحكام الحلال والحرام والعقيدة فيمكن التساهل عنها فيما لهذه الأمور، فإذا هي من الروايات التي يمكن أن تقبل في فضائل الأعمال، وهي خاصة إذا كما قلت إذا وضعناها مع أخلاق أبي بكر رضي الله عنها عنه لا غرابة فيها وليست ببعيدة التصديق، يعني يمكن أن تقبل من هذا المنطلق، خاصة أنها من الروايات التاريخية ويتساهل في بالذات في الروايات التاريخية مثل هذه حتى ولو لم ترد بإسناد يحتج به من قبل علماء الحديث أو الجرح والتعديل. والروايات في هذا كثيرة وبالذات طبعا في الفترة المكية وبالذات قبل الإسلام حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا حتى في أحداث وروايات الغار للنبي صلى الله عليه وسلم فنجد روايات إلا إذا أخذتها من باب المعجزات لكنها لم ترد بإسناد يعني
طيب.
يحتج به.
طيب دكتور مهدي اسمح لي نعم. أن أخذ مداخلة من الدكتور جمال قطب إذا عنده إضافة في حول حياة أبي بكر الصديق قبل البعثة قبل دخوله في الإسلام. دكتور جمال هل لديك إضافة في هذا الباب؟
والله يا سيدي أنا الحقيقة أشكر لضيوفك جميعا ما قدموه وقد أضيف قليلا
نعم.
ثم أعرض رأيا
نعم.
أما القليل الذي أضيفه فإن الرجل رضي الله عنه كان ذا طبيعة عملية ودي السمة المميزة لشخصية أبو بكر قبل الإسلام وبعده، بمعنى أنه كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجالس الشعراء، ولم يروى عن أبي بكر أنه حافظ الشعر وقاله أو كان يتمثل به، إنما روي عنه كما تفضل الإخوة في البرنامج وقالوا أنه كان يتصدى للضمانات ولفك العاني ولأداء العمل، فهو كان مبدعا في عمله قليلا في قوله. القضية الثانية التي تحسب لأبي بكر ويجب أن تذكر له رضي الله عنه قبل الإسلام، لا قولنا الشائع أنه أول من أسلم، بل ينبغي أن يقال أنه أول من عرض عليه الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض دعوته إنما يعرف إلى من يتجه، ويعرف من أين يبدأ، ويعرف كيف تحمل هذه الرسالة. أمنا خديجة رضي الله عنها أسلمت دون أن تكلف بدعوة، إنما أسلمت طواعية وامتثالا لما وجدت فيه حال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر خرج له رسول الله مخصوص، حتى لا يظنن الناس أن الأمر صدفة عابرة، لكنه قضاء وقدر أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فيعرض عليه الأمر. على خلاف الروايات يعجل أبو بكر أو يتوانى لحظات ليست أيام ويعلن الإسلام، فده يعطينا أن الوحي قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يبدأ. هذا لا أبتدعه من عندي، ولكن أتجئ أو أتكئ في تقريره على قول الله سبحانه وتعالى في مرحلة متقدمة بقى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني
السنة. طب الشيخ جمال طبعا ما تسبق لي، أنت عارف
أنا عارف
على الطريقة المصرية عندي مسلسل ما تسبق لي.
لا فحينما يقول أنا يعني حينما يقول القرآن ثاني اثنين، يبقى عايز يضيف إلى أنه هو أول من عرض عليه بقضاء من الله وبتقرير ورضا وحسن اختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أضيف أمرا ثالثا.
نعم.
فإن الرجل ربي في بيت من بيوت قليلة في مكة توقن بالبعث واليوم الآخر، فروايات كثيرة تجمع على أنه أمه قد سمته عتيق، وأنه قد طيف به حول الكعبة وهو وليد، وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من النار. فثقافة هذا البيت تقترب من التوحيد وتقترب من العمل وانتظار الجزاء، وده كان أحد العوامل المقربة له إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمر أخير يا سيدي في هذه النقطة، أتمم به ما تفضل به ضيوفك الكرام. إرهاصات النبوة كانت قد عمت بلاد العرب بصفة عامة ومكة بصفة خاصة، فهناك قبائل وبيوتات سمت بعض موالدهم محمدا أملا في أن يصيبها النبوة، وهناك أخبار ورقة وأخبار غيره. فأبو بكر رضوان الله عليه كان عنده مدد من ذلك، وكان ينتظر أن تتغير صورة الدنيا من حوله، فلما استرجع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام. هذا بيت كان قد أعده الله لحسن حمل الرسالة. أما الرأي الذي أريد أن أقوله،
نعم،
ولعلي لا أخالفكم به، إذا قدر لنا إن شاء الله أن نقطع الطريق في تلك السلسلة المباركة، فأنا أحبذ ألا نغوص في التاريخ خلف الشخصيات إلى ما قبل الإسلام، فإن القرآن الكريم وهو يحكي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني ما قبل الإسلام كان الناس أفرادا عاديين حولوا بالإسلام، حتى نوجه جهدنا إن شاء الله إلى ما هو أولى، لأن الإسلام قد أعاد صياغة هذه الكيانات وهذه الشخصيات بما يجعلهم المعلمين والفاتحين والمغيرين لوجه الأرض. وشكر الله لكم.
الله يحفظك ويرعاك، ما نستغني عن ملاحظاتك ونصائحك وعن ملاحظات علماء أرض الكنانة حفظها الله وحفظ أهلها وجعلها دائما إن شاء الله ثغر عزيز من ثغور الأمة، حفيظ ومكين ومحصن هي وبقية بلاد المسلمين إن شاء الله. الشيخ عثمان الخميس عنده تعليق على الأخ الدكتور مهدي رزق الله، ثم معي الأخ أبو حازم في السعودية والأخ برهان من لندن، نأخذ بعض التعليقات الموجزة من المشاهدين على ما سمعوا. خذ دقيقة الشيخ عثمان في ردك على الأخ مهدي.
أنا أشكره على اهتمامه بتمحيص الروايات، قد استفدت كثيرا من كتابه حفظ الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للحديث الذي ذكرته، حديث بحيرة طاهر، أنا أعرف أن فيه يعني طعنا في سنده، ولكن صحه كثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دون ذكر بلال، يعني المنكر هو ذكر بلال وليس ذكر أبي بكر. وإذا أنا ما ذكرت بلالا لهذا السبب، وجزاه الله خير على هذه الإضافة. أما بالنسبة
رجل،
نعم أحسن. وبالنسبة لذكر كلام الشيخ جمال حفظ الله تعالى في قضية أنه الذي يهم حياتهم بعد الإسلام وليس قبل الإسلام، هو كذلك. وإذاك من نظر في سيرة النبي مثلا صلوات الله وسلم عليه، تجد مجلدات، أربع مجلدات أو خمس مجلدات أو مجلد أو مجلدان أو كذا، بغض النظر
نعم
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشر ورقات فقط عن في حياته قبل البعثة.
صح،
ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ولا كان الناس يهتمون بذلك، وإنما اهتم الناس بعد البعثة. وكذلك أبو بكر الصديق وغيرهم كثير، حتى بكر الصديق لو أردنا أن نؤلف مجلدا في حياته قبل البعثة لن نستطيع.
صح،
إلا أن نؤلف أشياء.
صح،
وهكذا نعم. ولذلك نؤيد الشيخ جمال على كلامه، ولذلك المهم بعد البعثة.
ولذلك نكاد ننهي الحديث عن حياته قبل البعثة في
نعم.
هذه السهرة.
نعم،
وأنا سوف أعود إليك إن شاء الله دكتور منير وعدا إن شاء الله، بعد ما أخذ بعض المداخلات من السادة المشاهدين، تعليقات وأسئلة، أرجو أن تكون ضمن أدب الحوار حول هذا الموضوع المهم. الأخ أبو حازم في المملكة، أهلا وسهلا بك.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للدكتور مهير ذكر،
أرجو أن تخفي صوت التلفزيون عندك حتى نسمعك بوضوح، أرجوك.
نعم، بالنسبة للدكتور منير ذكر أن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه أنه كان يزني في الجاهلية، فما مدى صحته من كتب التاريخ؟
طيب،
الأمر الآخر، العنوان أبو بكر الصديق سيرته أول خلفاء الراشدين، لو العنوان تقديم وتأخير أفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
إيش يعني سيرته أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق، حبينا نعمل اسمه بالواو يعني بضم الباء، أبو بكر الصديق نقطتين، سيرة أول الخلفاء الراشدين، يعني حاجة ما فيها عيب. كان تقول في الكتاب هذا عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، يعني أنت اقبلها منا في الاجتهاد، لم نرد أن نكسر الباء حرف الباء في اسمه، فبدأنا به. وشكرا يا أبو حازم على اتصالك. الأخ برهان من لندن، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لضيوفك الكرام. سؤالي للشيخ عثمان خميس، سؤال الأول، ما حكم من يكفر ويلعن أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هذا السؤال.
طيب أوكي، لحظة، أنا أرجو أنه نستمع شيء للقصة، والذي تقوله أمر قليل بالموازين كلها، ولا أعرف حتى من الآن من كثير من العلماء ممن يقال أنه ينسب لهم هذا، لا أعرف منهم أحدا يقول بهذا، فأرجو أن لا يكون غرض السؤال إخراج الحوار عن مساره، فنعتذر لأنه بصراحة شديدة. أول شيء يسمع القصة وبعدين نشوف حكم التاريخ وحكم الناس، نراه عندما نستعرض القصة. من معي بعد الأخ أبو حازم؟ الأخ محمد في القاهرة، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بطلب من حضرتك إن إحنا البرنامج ده يكون يعني مترجم للإخوة في برا، في ترجمة باللغة الإنجليزية، عشان إن يبقى فيه يستفادوا الإخوة في الدول، يشوفوا إيه تاريخ الإسلام العظيم والشخصيات الإسلامية العظيمة، عشان نطرح الإسلام بصورة حضرية، الناس تتعلم، يعني الغرب يفهم منها إيه اللي إحنا عظمة الإسلام. إحنا عرب عارفين، يعني إحنا مصريين وعارفين الكلام ده، وبنستفيد وبنستفيد منه وبرنامج حلو، لكن احنا عاوزين البرنامج ده يبقى في جزء منه على الشاشه مترجم، او بحيث ان الاخوه في الغرب يفهموا الثقافه الاسلاميه والاسلام انتشر ازاي وبدا ازاي. هو ده اهم حاجه، ننشر هذه الثقافه للدول الغربيه. وبنشكر سعادتك يا دكتور هشام.
يا اخي محمد بارك الله فيك على هذه الاقتراح الجميل الرائع، ويعني وما يكن الاقتراح حكى من مشاعر ومن تفكير سليم، لانه من واجب الحكى العرب والمسلمين ان يتوجهوا بالبلاغ وبالخطاب ايضا الى العالم. ونفسي كما تقولون انتم، زي ما تقولون انتم بالمصري، نفسي اكون قادر اني اعمل هذا الشيء في اقرب وقت. محتاجين شويه جهد وترتيبات وشويه زياده في الميزانيه ان شاء الله ربنا ييسرها، والمعلنين يبطلوا يعني يعطونا، يعلنوا 20 اعلان في القنوات بتاع الرقص والغناء ويدون اعلان واحد. انا لو الاخوان المعلنين يقبلوا يا شيخ عثمان، يدوا 20 اعلان للقنوات بتاع البرامج بتاع الغناء والرقص والمسابقات، والاعلان رقم 21 يدوهنا نحن، نطور به شويه ونحسن به الامور. فان شاء الله ربنا يفتح عليهم ذي كمان يتعاونوا معنا، وكان هذا يعني ما يعفينا من اننا نجتهد ونسعى بكل الامكانيات المتاحه في تحقيق طلبك ان شاء الله، اللي هو مشروع ومعقول ورائع بارك الله فيه. ابو تركي في الرياض، مرحبا بك يا ابو تركي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول شيء نهنيكم على اختيار هالموضوع الصراحه الجميل، يعني يكفي انه سيره افضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والصديق ما يعني صراحه يعني صراحه التي تقطع قلوبنا فرحا اذ عرضت هذه السيره. والله ان الانسان لا يبكي عندما يرى يعني كيف يطرح سيره هذا العظيم رضي الله عنه وارضاه. واحب اقول يعني للشيخ عثمان نحبك في الله وفرحنا والله بوجودك في المستقله، وكنا دائما ننتظر رؤيتك فيها. اما عن يعني انا ما ادري مشاركتي جت يمكن في وقت ما اقدر اداخل فيه، لانها كما قالوا يعني قبل البعثه، فما كانت سيره ابو بكر واضحه في هالفتره. لكن احنا دائما في ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني نسجد لله، نقول نسال الله ان يحشرنا معه ويجمعنا فيه، وكيف لا وهو صاحب الرسول واب زوجته. يعني هذا اللي كنت انا ما كنت متوقع انكم يعني ما كنت متوقع اني بشارك في الاتصال الهاتفي، لكن كما قلت يعني العين تدمع عندما يذكر هذا الرجل رضي الله عنه وارضاه، وحشر الله معه ومع صاحب محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. تسلم يا أبو تركي، تسلم على اتصالك، الله يعزك ويحفظك. الأخ محمد في الإمارات، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك السيد هاشمي على البرنامج الحلو أو الحلقة الحلوة، وما قصرت على استضافة المشايخ على رأسهم الشيخ عثمان الخميس، فأقول له أني أحبك في الله، وأيضا الشيخ غضبان والشيخ من السودان ومصر. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير. ونشكرك شيخ الهاشمي عدم استضافتك للطابور الخامس الذي
الله يرضى عليك خليك في العبارات الجميلة وفي خليك دائما بالمنهج الصحابة الكرام بالكلمة الطيبة. وإحنا الآن في نتحدث عن الصديق، قالوا كان قال ابن إسحاق في السيرة إنهم كانوا يحبون أبا بكر ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وإحنا نحب كل الإخوان اللي يشوفونا كلهم يحسوا في المجلس هذا بحسن المجالسة وبالأنس، فنبادر لكل الناس بعبارات المحبة، وإن شاء الله هذه عبارات المحبة تكون هي السفارة اللي بين كل بين الضيوف هنا وبين المشاهدين في كل مكان، والحرص على الحق والبحث عنه. فشكرا لاتصالك، منزوع منه العبارة الأخيرة اللي ما كملتها. بارك الله فيك محمد في الإمارات. أبو صالح في لندن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي الشيخ عثمان والأخ اللي معه،
الأخ الدكتور منير الغضبان.
بارك الله فيك. والله حبينا نسأل من الذي أطلق اسم يعني الصديق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من ومتى؟ وشكرا.
طيب سؤال مهم بإذن الله تعالى إن شاء الله نجاوب عليه أخ أبو صالح في الحلقات الجاية. والآن ننتقل إلى إيران، ومعي منها الأخ مسعود الأخ مسعود في إيران، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ مسعود ورحمة الله وبركاته.
هلا. جزاكم الله خير الجزاء. أنا عندي سؤال أوجهه إلى ضيوفك الكرام.
نعم.
إن أبو بكر الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان عمل العمل ماله بالمجتمع الجاهلي شنو كان؟
نعم.
ممنون وشكرا جزيلا.
شكرا يا أخ مسعود. في إيران، وشكرا لكل مشاهدينا في إيران اللي تأتينا منهم أخبار طيبة من متابعتهم لهذه المحطة ومشاركاتهم الحقيقة في الكثير من برامجها، أمر يثلج الصدر أن نتواصل دائما هكذا في كل أرجاء العالم الإسلامي. من معنا الآن؟ الأخ حامد. الأخ محمد الغامدي من الطائف، أهلا بك أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. طيبين
الحمد لله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكركم وأشكر استضافة المشايخ الغضبان والشيخ عثمان الخبيث وبقية المشايخ. صراحة الموضوع هذا موضوع وحدوي صراحة، ويدعو للوحدة الإسلامية يعني بشتى الطوائف صراحة.
نعم.
الإسلامي أرجو يعني منكم، وهذا يعني أتمنى أنك تأخذ بعين الاعتبار دكتور محمد.
نعم.
اللي هو يعني مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هذا طلبي، وأشكركم على البرنامج الرائع هذا.
الله يعزك يا أخي محمد.
وبالتوفيق إن شاء الله.
ربنا يعزك، بارك الله فيك على اتصالك بنا، ألف شكر. الأخ عبد العزيز في المدينة المنورة، آخر اتصال في حلقة الليلة من مدينة
النبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سيد عبد العزيز ورحمة الله.
نحيي جميع الشيخ عثمان الخميس ومن معه، ونشكركم على هذه الحلقة المتميزة.
الله يعزك.
وإن شاء الله تغطوا إن شاء الله بأفضل ما عندكم.
إن شاء الله.
وشكرا.
شكرا لك يا أخ عبد العزيز، وبارك الله فيك على اتصالك، واعتذر لكل السادة المشاهدين الذين لا نستطيع أن نأخذ تليفوناتهم لأن وقت الحلقة بقيت فيه دقيقة. هي للشيخ منير الغضبان، كنت عاوز تعلق على حاجة؟
نعم.
تفضل.
النقطة الأولى هي السؤال الذي سأله الأخ عن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية، والذي ذكرت بأن كان هناك يعني يشرب الخمر ويزني. الحقيقة لا يحضرني المصدر في هذا الموضوع، وأرجو الله أن لا يكون يعني منتهي، لكن نقول الذين يعانون،
الذين ربما عندهم الذين لديهم مشكلة ولا عقدة من الدين،
لو فقهوا هذا
لو فقهوا وتعرفوا بالعلم.
إذا من دكتور عفوا بس بسيطة بس يعني أنا أقول يعني بالنسبة لمعرفة حال العرب قبل الإسلام، يعني من يقرأ المعلقات، هذه المعلقات كلها جاهلية قبل الإسلام، شوف ما انظر ما فيها من المعاني والكرم والشجاعة، ويقول وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ما، ولقد أبيت على الطاولة ظل حتى أنال به كريم المأكلي، أشعار الجاهلية.
أيوة.
شوف فيها من المعاني والأخلاق والقيم. صح. كانت موجودة.
طبعاً نضاف النقطة كذلك. نعم. تكتمل الصورة.
أي هي؟
يعني مثلاً هذه القيم عند العرب خلال 1000 عام لم تغير واقعهم.
صح.
أمضوا كل هذه القيم بحرب بعضهم بعض. شجاعتهم كانت في قتل بعضهم، يقتلوا بعضنا بعضهم. كرمهم كان من أجل الشهرة. الإنسان على استعداد يبيع ما فوقه وما تحته حتى يقول الشاعر عنده أبيات معينة وتمضي هذه الأبيات في الثناء عليه. هذا الدين وجه هذه القيم، لم يكونها، يعني لم يكون الدين الكرم في نفس العربية، ولكن وجه الكرم أنك إذا يعني أنفقت كل ما تملك فعند الله لا غرق ولا حرق ولا سرق.
أيوة.
إذا أن تعمل لله. وجه الشجاعة لا أن تجاهد في سبيل الله، لا أن تقتل أخاك من أجل الثأر، من أجل يعني نذكر كل الجوانب، في جوانب سلبية وجانب إيجابية.
ولذلك ربما هذا كلام كذا مهم، لأنه نستطيع أن نفهم أنه عندما يرتعد العرب عن قيم دينهم في الحقيقة يرتكسون إلى هذه النزاعات الداخلية، ويبددون الكثير من طاقاتهم ومن جهودهم في نزاعات داخلية. وأنت حينما تنظر، كنا ندرس قبل 3 أو 4 أشهر في تاريخ الجزيرة العربية قبل قيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية في قبل 300 سنة تقريبا، وترى النزاعات بين القبائل العربية المسلمة.
نعم.
وما يفعله بعضهم ببعض عندما تضعف سطوة أو سلطة القيم الروحية والدينية. نعم. وعندما تقرأ تاريخ الإمارات قبل 100 سنة فقط، حينما يضعف الوازع الديني وترى كيف تنازع الناس وكيف يغير بعضهم على بعض ويفعل بعضهم ببعض.
وأنا قرأت
تأتي هذه أهمية
عام بدأت النهضة من أول هذا القرن حتى الآن 24 دولة، يعني كل العالم توحدوا وأصبحوا دولة واحدة وعندنا مقومات الوحدة قائمة كلها. لكن تجربتنا العربية كلها بالذات أرادت أن تقوم على غير أساس الإسلام،
وما زال بيسعى المواطن الذي الآتي من دولة أوروبية أو غربية أن يعامل بكرام وبمعزة في المطارات العربية في غالب الوقت أكثر من أغلب المواطنين حاملي جوازات السفر العربية والإسلامية. بقي من أشرت إليه من العشرة، بقي منهم خالد بن وليد وإليه القبة والأعنة، وهي أمور متعلقة بتجهيز الجيش والخيل في الحرب. وبقي منه عمر بن الخطاب من بني عدي، وكانت إليه السفارة في الجاهلية، وصفوان بن أمية من بني جمح، وكانت إليه الأزلام يبدو متعلقة بالآلهة تبعهم أنذاك، والحارث أو بالعرافين، وما أدري الأزلام يعني كيف موقع هنا لأنه ليس هناك شرح كثير في هذه الرواية.
الأزلام هي السهام التي يضعونها، يعني استقسام بالأزلام.
أيوة الاستقسام بها. والحارث بن قيس من بني سهم، وكانت إليه الحكومة وأموالهم المحجرة التي سموها لآلهتهم.
دخلنا في الموضوع. في شيء خلل، يعني عثمان بن طلحة انتهت إليه الحجابة.
عثمان بن طلحة.
أما فيك إنه اسمين مخلوطين مع بعضهم.
يمكن.
لأنه.
طيب الآن أنا عاوز قبل أن آخذ بعض الأسئلة بالتليفون من السادة المشاهدين، آخذ الدكتور مهدي رزق الله بإضافة إن شافي سيرة سيدنا أبو بكر الصديق قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الهاشمي إن كان لي إضافة.
نعم.
فهي إن شاء الله بسيطة، وأخوي الكريمين قد غطيا هذه الموضوع تغطية، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون ذا فائدة للمستمعين. لي تعليق ربما يعني يكون فيه وجهة نظر بالنسبة للرواية التي ذكرها أخي الكريم الخميس المتعلقة بسفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ومعه أبو بكر وبلال، والرواية المنصوبة أو المعروفة هي يعني من حديث الترمذي من بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. لكن هذه الجزئية بالذات الحديث حسب كلام الحديث أنه صحيح إلا هذه الجزئية اللي هو أرسل معه عمه أبا بكر وبلال. لماذا؟ لأنه كما ذكر الأخوين أنه أبو بكر رضي الله عنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 12 معناها أبو بكر كان عمره كم؟
10.
أما بلال رضي الله عنه لعله لم يكن قد ولد بعد، والعلاقة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر كانت في الإسلام. فلذا أنكر العلماء أمثال ابن حجر وغيره وغيره هذه الجزئية، بل ابن حجر يرحمه الله قال إنه هذه الجزئية مدرجة منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته.
طيب ما رأيك في الرواية التي تقول إنه إن الصديق لم يسجد للأصنام قبل دخوله في الإسلام، هل تقبلها أم لا؟
هذه الرواية لا أقول بأنها يعني محققة تحقيقا يحضرني الآن، ولكنها تتمشى مع سجايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه المذكورة آنفا بالنسبة لعدم شرب الخمر، لأنه لا يليق بالرجل أن يسفه عقله ويغيبه، فإن لم يكن ذلك دين فهو خلق من الذي تميز به رضي الله عنه.
هذه ينسبها الدكتور محمد علي محمد الصلابي إلى أصحاب الرسول لمحمود المصري وإلى محمود شاكر الله يرحمه عن الخلفاء على كتابه الخلفاء، ويقول يروي رواية أن الصديق رضي الله عنه قال في مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لصنم قط، وذلك أني لما ناهزت الحلم أو الحلم أخذني أبو قحافة بيدي، يعني أبوه، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب، فدنوت من الصنم وقلت إني جائع فأطعمني فلم يجبني، فقلت إني عار فاكسني فلم يجبني، فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. هذه نهاية الرواية. يعلق الكاتب يقول: وهكذا حمله خلقه الحميد وعقله النير وفطرته السليمة على الترفع عن كل شيء يخدش المروءة وينقص الكرامة من أفعال الجاهليين وأخلاقهم التي تجانب الفطرة السليمة. هذه هي الرواية.
نعم. فمثل هذه الروايات أخي الهاشمي، بعض علماء الحديث ومنهم يرحمه الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إنه الأخبار مثل هذه وبالذات التي تتعلق بفضائل الأعمال والتي لا تتعلق بالأحكام الحلال والحرام والعقيدة، فيمكن التساهل عنها في هذه الأمور. فإذا هي من الروايات التي يمكن أن تقبل في فضائل الأعمال، وهي خاصة إذا كما قلت إذا وضعناها مع أخلاق أبي بكر رضي الله عنها عنه، لا غرابة فيها وليست ببعيدة التصديق، يعني يمكن أن تقبل من هذا المنطلق، خاصة أنها من الروايات التاريخية، ويتساهل في بالذات في الروايات التاريخية مثل هذه حتى ولو لم ترد بإسناد يحتج به من قبل علماء الحديث أو الجرح والتعديل. والروايات في هذا كثيرة، وبالذات طبعا في الفترة المكية وبالذات قبل الإسلام، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا حتى في أحداث وروايات الغار للنبي صلى الله عليه وسلم فنجد روايات، إلا إذا أخذتها من باب المعجزات، لكنها لم ترد بإسناد يعني يحتج به.
طيب دكتور مهدي، اسمح لي قبل أن أخذ مداخلة من الدكتور جمال قطب إذا عنده إضافة في حول حياة أبي بكر الصديق قبل البعثة قبل دخوله في الإسلام. دكتور جمال، هل لديك إضافة في هذا الباب؟
والله يا سيدي أنا الحقيقة أشكر لضيوفك جميعا ما قدموه، وقد أضيف قليلا ثم أعرض رأيا. أما القليل الذي أضيفه فإن الرجل رضي الله عنه كان ذا طبيعة عملية، ودي السمة المميزة لشخصية أبو بكر قبل الإسلام وبعده، بمعنى أنه كان أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجالس الشعراء، ولم يروى عن أبي بكر أنه حفظ الشعر وقاله أو كان يتمثل به، إنما روي عنه كما تفضل الإخوة في البرنامج وقالوا أنه كان يتصدى للضمانات ولفك العاني ولأداء العمل، فهو كان مبدعا في عمله قليلا في قوله. القضية الثانية التي تحسب لأبي بكر ويجب أن تذكر له رضي الله عنه قبل الإسلام، لا قولنا الشائع أنه أول من أسلم، بل ينبغي أن يقال أنه أول من عرض عليه الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض دعوته إنما يعرف إلى من يتجه، ويعرف من أين يبدأ، ويعرف كيف تحمل هذه الرسالة. أمنا خديجة رضي الله عنها أسلمت دون أن تكلف بدعوة، إنما أسلمت طواعية وامتثالا لما وجدت فيه حال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر خرج له رسول الله مخصوص، حتى لا يظنن الناس أن الأمر صدفة عابرة، لكنه قضاء وقدر أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فيعرض عليه الأمر. على خلاف الروايات يعجل أبو بكر أو يتوانى لحظات ليست أيام ويعلن إسلامه، فده يعطينا أن الوحي قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يبدأ. هذا لا أبتدعه من عندي، ولكن أتجئ أو أتكئ في تقريره على قول الله سبحانه وتعالى في مرحلة متقدمة بقى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني السنة.
طب الشيخ جمال طبعا ما تسبق لي، أنت عارف
أنا عارف
على الطريقة المصرية عندي مسلسل ما تسبق لي.
لا فحينما يقول أنا يعني حينما يقول القرآن ثاني اثنين
يبقى عايز يضيف الى انه هو اول من عرض عليه بقضاء من الله وبتقرير ورضا وحسن اختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني اضيف امرا ثالثا.
نعم.
فان الرجل ربي في بيت من بيوت قليلة في مكة توقن بالبعث واليوم الاخر، فروايات كثيرة تجمع على انه امه قد سمته عديق، وانه قد طيف به حول الكعبة وهو وليد، وقالت اللهم ان هذا عتيقك من النار. فثقافة هذا البيت تقترب من التوحيد وتقترب من العمل وانتظار الجزاء، وده كان احد العوامل المقربة له الى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. امر اخير يا سيدي في هذه النقطة.
نعم.
اتمم به ما تفضل به ضيوفك الكرام. ارهاصات النبوة كانت قد عمت بلاد العرب بصفة عامة ومكة بصفة خاصة، فهناك قبائل وبيوتات سمت بعض موالدهم محمدا املا في ان يصيبها النبوة، وهناك اخبار ورقة واخبار غيره. فابو بكر رضوان الله عليه كان عنده مدد من ذلك، وكان ينتظر ان تتغير صورة الدنيا من حوله، فلما استرجع عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قام. هذا بيت كان قد اعده الله لحسن حمل الرسالة. اما الرأي الذي اريد ان اقوله،
نعم،
ولعلي لا اخالفكم به، اذا قدر لنا ان شاء الله ان نقطع الطريق في تلك السلسلة المباركة، فانا احبذ الا نغوص في التاريخ خلف الشخصيات الى ما قبل الاسلام، فان القرآن الكريم وهو يحكي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني ما قبل الاسلام كان الناس افرادا عاديين حولوا بالاسلام، حتى نوجه جهدنا ان شاء الله الى ما هو اولى، لان الاسلام قد اعاد صياغة هذه الكيانات وهذه الشخصيات بما يجعلهم المعلمين والفاتحين والمغيرين لوجه الارض. وشكر الله لكم.
الله يحفظك ويرعاك. ما نستغني عن ملاحظاتك ونصائحك وعن ملاحظات علماء ارض الكنانة، حفظها الله وحفظ اهلها وجعلها دائما ان شاء الله ثغر عزيز من ثغور الامة، حفيظ ومكين ومحصن، هي وبقية بلاد المسلمين ان شاء الله. الشيخ عثمان الخميس عنده تعليق على الاخ دكتور مهدي رزق الله، ثم معي الاخ ابو حازم في السعودية والاخ برهان من لندن، ناخذ بعض التعليقات الموجزة من المشاهدين على ما سمعوا. خذ دقيقة الشيخ عثمان في ردك على الاخ مهدي.
انا اشكره على اهتمامه بتمحيص الروايات، قد استفدت كثيرا من كتابه حفظ الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للحديث الذي ذكرته، حديث بحيرة طاهر، انا اعرف ان فيه يعني طعنا في سنده، ولكن صحه كثير من اهله ومنهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى دون ذكر بلال. يعني المنكر هو ذكر بلال وليس ذكر ابي بكر. واذا انا ما ذكرت بلالا لهذا السبب، وجزاه الله خير على هذه الاضافه. اما بالنسبه
رجل،
نعم احسن. وبالنسبه لذكر كلام الشيخ جمال حفظه الله تعالى في قضيه انه الذي يهم حياتهم بعد الاسلام وليس قبل الاسلام، فكذلك واذاك من نظر في سيره النبي مثلا صلوات الله وسلامه عليه، تجد مجلدات، أربع مجلدات أو خمس مجلدات أو مجلد أو مجلدان أو كذا، بغض النظر،
نعم،
عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 10 ورقات فقط عن في حياته قبل البعثة.
صح.
ما كان يعرف صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ولا كان الناس يهتمون بذلك، وإنما اهتم الناس بعد البعثة. وكذلك أبو بكر الصديق وغيرهم كثير، حتى أبو بكر الصديق لو أردنا أن نؤلف مجلدا في حياته قبل البعثة لن نستطيع.
صح.
إلا أن نؤلف أشياء.
صح.
وهكذا، نعم. ولذلك أؤيد الشيخ جمال على كلامه، ولذلك المهم بعد البعثة.
ولذلك نكاد ننهي حديث عن حياته قبل البعثة في،
نعم،
هذه السهرة.
نعم.
وأنا سوف أعود إليك إن شاء الله دكتور منير وعدا إن شاء الله بعد ما أخذ بعض المداخلات من السادة المشاهدين، تعليقات وأسئلة، أرجو أن تكون ضمن أدب الحوار حول هذا الموضوع المهم. الأخ أبو حازم في المملكة، أهلا وسهلا بك.
مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للدكتور مهير،
ذكر
أرجو أن تخفض صوت التلفزيون عندك حتى نسمعك بوضوح. أرجو.
نعم نعم. بالنسبة للدكتور منير ذكر أن الخليفة الثاني عمر رضي الله عنه أنه كان يزني في الجاهلية، فما مدى علم في كتب التاريخ؟
طيب
الأمر الآخر، العنوان أبو بكر الصديق سيرته أول خلفاء الراشدين، لو العنوان تقديم وتأخير أفضل. جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
إيش يعني إيش يعني سيرة أول الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق؟ حبينا نعمل اسمه بالواو يعني بضم الب، أبو بكر الصديق نقطتين، سيرة أول الخلفاء الراشدين، يعني حاجة ما في عيب. كان تقول في الكتاب هذا عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، يعني أنت اقبلها منا في الاجتهاد، لم نرد أن نكسر الب حرف الباء في اسمه فبدأنا به. وشكرا يا أبو حازم على اتصالك. الأخ برهان من لندن، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية لضيوفك الكرام. سؤالي للشيخ عثمان خميس، سؤال أول، ما حكم من يكفر ويلعن أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ هذا السؤال.
طيب طيب أوكي، لحظة بس، لحظة أنا أرجو أنه نستمع إلى القصة، والذي تقوله أمر قليل بالموازين كلها، ولا أعرف حتى من الآن من كثير من العلماء ممن يقال أنه ينسب لهم هذا، لا أعرف منهم أحدا يقول بهذا، فأرجو أن لا يكون غرض السؤال إخراج الحوار عن مساره، فنعتذر لأنه بصراحة شديدة. أول شيء يسمع القصة وبعدين نشوف حكم التاريخ وحكم الناس، نراه عندما نستعرض القصة. من معي بعد الأخ أبو حازم؟ الأخ محمد في القاهرة، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بطلب من حضرتك إن إحنا البرنامج ده يكون يعني مترجم للإخوة في برا، في ترجمة باللغة الإنجليزية، عشان إن يبقى فيه يستفادوا الإخوة في الدول، بنشوفوا إيه تاريخ الإسلام العظيم والشخصيات الإسلامية العظيمة، عشان نطرح الإسلام بصورة حضرية، الناس تتعلم، يعني الغرب يفهم منها إيه اللي إحنا عظمة الإسلام. إحنا عرب عارفين، يعني إحنا مصريين وعارفين الكلام ده وبنستفيد وبنستفيد منه، وبرنامج حلو، لكن إحنا عاوزين البرنامج ده يبقى في جزء منه على الشاشة مترجم، أو بحيث إن الإخوة في الغرب يفهموا الثقافة الإسلامية والإسلام انتشر إزاي وبدأ إزاي. هو ده أهم حاجة، ننشر هذه الثقافة للدول الغربية. وبنشكر سعادتك يا دكتور هشام.
يا أخي محمد بارك الله فيك على هذه الاقتراح الجميل الرائع، ويعني وما يكن الاقتراح حتى من مشاعر ومن تفكير سليم، لأنه من واجب الحق العرب والمسلمين أن يتوجهوا بالبلاغ وبالخطاب أيضا إلى العالم. ونفسي كما تقولون أنتم، زي ما تقولون أنتم بالمصري، نفسي أكون قادر أني أعمل هذا الشيء في أقرب وقت. محتاجين شوية جهد وترتيبات وشوية زيادة في الميزانية، إن شاء الله ربنا ييسرها، والمعلنين يبطلوا يعني يعطونا، يعلنوا 20 إعلان في القنوات بتاع الرقص والغناء ويدون إعلان واحد. أنا لو الإخوان المعلنين يقبلوا يا شيخ عثمان، يدوا 20 إعلان للقنوات بتاع البرامج بتاع الغناء والرقص والمسابقات، والإعلان رقم 21 يدوهنا نحن، نطور به شوية ونحسن به الأمور، فإن شاء الله ربنا يفتح عليهم ديل كمان يتعاونوا معنا. وكان هذا يعني ما يعفينا من أننا نجتهد ونسعى بكل الإمكانيات المتاحة في تحقيق طلبك إن شاء الله، اللي هو مشروع ومعقول ورائع، بارك الله فيه. أبو تركي في الرياض، مرحب بك يا أبو تركي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء نهنيكم على الاختيار هالموضوع الصراحة الجميل، يعني يكفي أنه سيرة أفضل البشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الصديق ما يعني صراحة يعني صراحة تقطع قلوبنا فرحا إذ عرضت هذه السيرة، والله أن الإنسان لا يبكي عندما يرى يعني كيف يطرح سيرة هذا العظيم رضي الله عنه وأرضاه. وأحب أقول يعني الشيخ عثمان نحبك في الله وفرحنا والله بوجودك في المستقلة، وكنا دائما ننتظر رؤيتك فيها. أما عن يعني أنا ما أدري مشاركتي جت يمكن في وقت ما أقدر أداخل فيه، لأنها كما قالوا يعني قبل البعثة، فما كانت سيرة أبو بكر واضحة في هالفترة. لكن حنا دائما في أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني نسجد لله نقول نسأل الله أن يحشرنا معه ويجمعنا فيه، وكيف لا وهو صاحب الرسول وأب زوجته. يعني هذا اللي كنت أنا ما كنت أتوقع أنكم يعني ما كنت أتوقع أني بشارك في الاتصال الهاتفي، لكن كما قلت يعني العين تدمع عندما يذكر هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه وحشر الله معه ومع صاحب محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. تسلم يا أبو تركي، تسلم على اتصالك، الله يعزك ويحفظك. الأخ محمد في الإمارات، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكرك سيد هاشمي على البرنامج الحلو أو الحلقة الحلوة، وما قصرت على استضافة المشايخ على رأسهم الشيخ عثمان الخميس، فأقول له أني أحبك في الله، وأيضا الشيخ غضبان والشيخ من السودان ومصر، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير. ونشكرك شيخ الهاشمي عدم استضافتك للطابور الخامس الذي
الله يرضى عليك. الله يرضى عليك، خليك في العبارات الجميلة وفي خليك دائما بالمنهج الصحابة الكرام بالكلمة الطيبة. وإحنا الآن في نتحدث عن الصديق، قالوا كان قال ابن إسحاق في السيرة إنهم كانوا يحبون أبا بكر ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم، وكانوا يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وإحنا نحب كل الإخوان اللي يشوفونه كلهم يحسوا في المجلس هذا بحسن المجالسة وبالأنس، فنبادر لكل الناس بعبارات المحبة، وإن شاء الله هذه عبارات المحبة تكون هي السفارة اللي بين كل بين الضيوف هنا وبين المشاهدين في كل مكان، والحرص على الحق والبحث عنه. فشكرا لاتصالك، منزوع منه العبارة الأخيرة اللي ما كملتها. بارك الله فيك محمد في الإمارات، أبو صالح في لندن، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي الشيخ عثمان والأخ اللي معه.
الأخ الدكتور منير الغضبان.
بارك الله فيك. والله حبينا نسأل من الذي أطلق اسم يعني الصديق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من ومتى؟ وشكرا.
طيب سؤال مهم، بإذن الله تعالى إن شاء الله نجاوب عليه أخ أبو صالح في الحلقات الجاية. والآن ننتقل إلى إيران، ومعي منها الأخ مسعود. الأخ مسعود في إيران، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخ مسعود ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير الجزاء. أنا عندي سؤال أوجهه إلى ضيوفك الكرام.
نعم.
إن أبو بكر الصديق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شنو كان عمله، العمل ماله بالمجتمع الجاهلي شنو كان؟
نعم
ممنون وشكرا جزيلا.
شكرا يا اخ مسعود في ايران، وشكرا لكل مشاهدينا في ايران اللي تاتينا منهم اخبار طيبه من متابعتهم لهذه المحطه ومشاركاتهم الحقيقه في الكثير من برامجها، امر يثلج الصدر. ان نتواصل دائما هكذا في كل ارجاء العالم الاسلامي. من معنا الآن؟ الأخ حامد. الأخ محمد الغامدي من الطائف، أهلا بك أخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيبين
الحمد لله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أشكركم وأشكر استضافة المشايخ الغضبان والشيخ عثمان الخميس وبقية المشايخ. صراحة الموضوع هذا موضوع وحدوي صراحة، ويدعو للوحدة الإسلامية يعني بشتى الطوائف صراحة.
نعم
الإسلامي أرجو يعني منكم، وهذا يعني أتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار دكتور محمد.
نعم.
اللي هو يعني مكانة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند رسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
هذا طلبي، وأشكركم على البرنامج الرائع هذا.
الله يعزك يا
وبالتوفيق إن شاء الله.
ربنا يعزك، بارك الله فيك على اتصالك بينا، ألف شكر. الأخ عبد العزيز في المدينة المنورة، آخر اتصال في حلقة الليلة من مدينة
النبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سيد عبد العزيز ورحمة الله.
نحيي جميع الشيخ عثمان خميس ومن معه، ونشكركم على هذه الحلقة المتميزة.
الله يعزك.
وإن شاء الله تغطوا إن شاء الله بأفضل ما عندكم
إن شاء الله.
وشكرا.
شكرا لك يا عبد العزيز، وبارك الله فيك على اتصالك، واعتذر لكل السادة المشاهدين الذين لا نستطيع الان ناخذ تليفوناتهم لان وقت الحلقه بقيت فيه دقيقه. هي للشيخ منير القضبان، كنت عاوز تعلق على حاجه؟
نعم تفضل. النقطه الاولى هي السؤال الذي ساله الاخ عن ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهليه، والذي ذكرت بان كان هناك يعني يشرب الخمر ويزني. الحقيقة لا يحضرني المصدر في هذا الموضوع، وأرجو الله أن لا يكون الخبر صحيح، ولكن سأراجع الأمر.